أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله: ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي، فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط. كان الكلام في أدلة البراءة. شرعنا في الآية الأولى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أعتاها. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على الاستدلال بالآية، وأجيب على اعتراضه بجوابه. اليوم إن شاء الله نقول: لو تم الاستدلال بأدلة البراءة، لو تم الاستدلال بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هل تعارضها أدلة وجوب الاحتياط أو لا؟ أدلة وجوب الاحتياط مثل: أخوك دينك فاحتط لدينك، قف عند الشبهة، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فهل يوجد تعارض أو لا؟ قد يقال يوجد تعارض. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها، إلا التكليف الذي أوصله إليها، وقد أوصلنا إليها وجوب الاحتياط ببركة أدلة وجوب الاحتياط. فإذا وصلت أدلة وجوب الاحتياط يرتفع موضوع البراءة. واضح أو لا؟ إذن قد يقال إن أدلة وجوب الاحتياط رافعة لموضوع أدلة البراءة. البراءة تقول: لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها، والاحتياط يقول: وأنا تكليف أوتي إليك من قبل الله تبارك وتعالى. إذن الله يكلف لأنه قد أوصل إليك وجوب الاحتياط. واضح أصل الموضوع. الجواب: يوجد تصويران. التصوير الأول السببية، التصوير الثاني الموردية. يعني ماذا؟ كيف السببية وكيف الموردية؟ يعني أحيانا نقول هكذا: لا يكلف الله نفسا تكليفا بسبب أنه لم يؤتها، بسبب أنه لم يصل إليها. فيأتي وجوب الاحتياط يقول: وأنا أكلفك بسبب أنني أتيتك وأنني وصلت إليك. واضح أو لا؟ بناء على السببية تحصل المعارضة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا بتكليفين بسبب أن هذا التكليف لم يصل. أدلة وجوب الاحتياط تقول يجب التكليف لأنه قد وصل ببركة أدلة وجوب الاحتياط. إذن بناء على السببية يرتفع موضوع البراءة الشرعية، وأما بناء على الموردية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني في مورد عدم وصول التكليف الله ما يكلفك. لا يكلف الله نفسا بتكليفين في المورد الذي لم يصل إليك التكليف، هنا لا توجد معارضة بين الآية وبين أدلة وجوب الاحتياط، ما تحصل معارضة. كيف بناء على الموردية؟ لأن الآية تقول في المورد الذي لم يصل التكليف لا نكلف عليك، وأدلة الاحتياط تقول نكلف عليك لابد أن تحتاط في المورد الذي وصل التكليف. إذن الخلاصة بناء على السببية لا تصل النوبة إلى البراءة، تحصل معارضة. بناء على الموردية لا تحصل معارضة. بناء على السببية هكذا تكون الآية، لا يكلف الله نفسا تكليفا بسبب التكليف الذي لم تؤت هذه النفس ولم يصل إليها. أدلة الاحتياط تقول أكلفك بالتكاليف بسبب أدلة الاحتياط التي وصلت إليك، وأما بناء على الموردية لا تعارض ولا تنافي. أدلة البراءة تقول لا يكلف الله نفسا تكليفا في المورد الذي لم يصل إليها، وأدلة الاحتياط تقول يكلف الله الناس التكليف في المورد الذي وصل إليهم بسبب أدلة الاحتياط، في مورد أدلة الاحتياط. واضح إن شاء الله. إذن بناء على السببية لا مجال للبراءة، بناء على الموردية يوجد مجال للبراءة ولا معارضة. ظاهر الآية السببية أو موردية، لاحظ مع الآية لا يكلف الله نفسا تكليفا بسبب أن التكليف لم يصل إليها، أو لا يكلف الله النفس تكليفا في المورد الذي لم يصل التكليف إليها. الظاهر عرفان، الموردية أو السببية؟ الموردية. الظاهر من الرواية هو ماذا؟ الحمل على الموردية للسببية. خب كيف استظهرنا؟ لأن الآية القدر المتيقن منها مورد المال، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني في مورد المال، في مورد الفعل، في مورد التكليف. فالاستدلال بالآية جيد، إذن الاستدلال بالآية على البراءة تامون. نعم لو استظهرنا السببية يكون الاستدلال بالآية ليس بتام. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي، يعني غير الواصل، يعني نفي السببية، وأنه لا عقاب بسبب تكليف غير معلوم فهذا لا ينافي إثبات العقوبة بسبب وجوب الاحتياط الذي هو وجوب معلوم من أدلة وجوب الاحتياط. قال فلا ينافيها البراءة بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي، لا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط، لأن نفي العقاب من ناحية سبب لا يعني نفي العقاب من ناحية سبب آخر. واضح ولا؟ نفي العقاب بسبب عدم الإيتاء لا يعني نفي العقاب بسبب وجوب الاحتياط، يبقى العقاب ثابت بسبب وجوب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط معلوم مخالفته يصح عليه العقاب. إذا تم الدليل عليه على أدلة وجوب الاحتياط على أننا لا نسلم بتمامية أدلة وجوب الاحتياط، الأخبار هو الذي يسلم تمامية أدلة وجوب الاحتياط. جيد، بعد قال فلا تنفع أدلة الاحتياط في فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط، يعني فلا تنفع البراءة المستفادة على بناء على الموردية في معارضة أدلة وجوب الاحتياط. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض ما يدعى من أدلته. كيف تعارض؟ لأن الآية تقول المكلف مطلق العنان في مورد التكليف غير المعلوم، الاحتياط يقول المكلف غير مطلق العنان في مورد التكليف المعلوم بسبب أدلة وجوب الاحتياط. يقول فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض ما يدعى من أدلته، والظاهر هو الحمل على الموردية لا السببية. من أين استظهرنا؟ قال لأن هذا الموردية هو المناسب بالحاضر الفعل والمال أيضا، إذن يعني تتعين الموردية بقرينة وحدة السياق. استدلنا الآن بوحدة السياق، لينفق ذو ساعة من ساعتين ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، قرينة وحدة السياق نحملها على الموردية. فالاستدلال بالآية جيد، إذن الدليل على البراءة جيد. سين سؤال، الآن عدة أسئلة جاوب عليها، عدة أسئلة جاوب عليها السيد الشهيد. السؤال الأول، هل البراءة المستفادة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها تشمل الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية معا، أم تختص بخصوص الشبهات التحريمية؟ الجواب العموم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ما آتاها وجوبه أو ما آتاها تحريمه. هذه الآية ليست كآية قل لا أجد في ما إلى محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية، هنا محرما على طاعم يطعمه، هذه ظاهرة في الشبهات التحريمية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما مسفوحا إلى آخر الآية. إذا استدلينا بالبراءة بهذه الآية، هذه الآية ناظرة إلى خصوص الشبهات التحريمية ولا تشمل الشبهات الوجوبية. أما إلا ما آتاها ناظرة إلى الشبهات الوجوبية والتحريمية معا. قال وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها البراءة المستفادة من آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا. لماذا؟ لأنه لم يذكر فيها لفظ التحريم بالخصوص ولا لفظ الوجوب، تشمل الأمرين، ما لم يؤته وجوبه أو ما لم يؤته تحريمه. بعد يا مولانا سين سؤال، ما الفرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية؟ لا تقول لي إن الشبهة الحكمية الشك في الحكم، والشبهة الموضوعية الشك في الخارج. لا، كل منهما شك في الحكم، لكن الشبهة التحريمية شك في الحكم الكلي، والشبهة الموضوعية شك في الحكم الجزئي. هذا هو الفارق بينهما. مثلا أشك هذا اللحم حلال أو حرام؟ أنا أعرف أن هذا اللحم خنزير، لكن هذا الشاك مسيحي كان يأكل لحم الخنزير، ما يدري في الإسلام لحم الخنزير حلال أو حرام. هذه شبهة ماذا؟ في أصل الجعل، شك في أصل الجعل. هذه شبهة حكمية، شك في الحكم الكلي، هل كل لحم الخنزير حرام أو لا، هل كل خمر حرام أو لا، هذا شك في الحكم الكلي. وهناك شك في الحكم الجزئي. يا مولانا ومقتدانا، كنت في لندن ورحت سوبر ماركت وأخذت حلاوة وأردت أشتري، قال أصبر صاحبي أصبر، يخلون خمر في الحلاوة. طالع وطلع صك في خمر، شان والعياذ بالله شربناه من حيث لا نشعر والعياذ بالله. بالتالي يصير عندك شاك أي حلاوة من دول غربية وغيرها، ولا شفنا السوبر ماركت طلع بس حلاوتين في ما فيهم خمر والباقي كلهم فيهم خمر. هنا عندما تشك في الحلاوة أن فيها خمر أو لا، هذا أنت تشك في حرمة شرب الخمر، لا الحكم الكلي ما تشك فيه، عندك شك في الحكم الجزئي هذا الحلاوة حلال أو حرام. ومنشأ الشك في الحكم الجزئي الاشتباه في الموضوع، هذا خل أو خمر. وهكذا هذا المطعم خوش مطعم، يسوي تكة تمام خوش مطعم، لكن لحم بقر لو لحم خنزير ما أدري، أو لحم البقر مذبوح على الشريعة، أو لحم الغنم لو لا ميتة مستورد، هذه شبهة موضوعية. الشك في الحكم الجزئي، لحم هذا المطعم حكم جزئي، حلية لحم هذا المطعم جيد. هنا قد يقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما آتاه الله، الحكم الكلي لو الحكم الجزئي؟ يا ابني الحكم الكلي. فقد يقال باختصاص البراءة المستفادة من قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، خصوص الحكم الكلي، يعني خصوص الشبهات الحكمية، فلا تشمل هذه الآية الشبهات الموضوعية. واضح جوابه؟ جوابه تارة نقول المراد بالإيتاء الإيتاء الشرعي، وتارة نقول المراد بالإيتاء الإيتاء التكويني. والإيتاء التكويني يناسب لإيتاء المال وإيتاء الفعل، لما الله عز وجل يعطيك أموال ويعطيك قدرة على الفعل، هذا إيتاء تشريعي أو إيتاء تكويني؟ إيتاء تكويني، يعني إيتاء من عالم الخالق، تكوين مأخوذ من كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا حملنا الآية على الإيتاء التكويني، الشبهات الموضوعية يشملها الإيتاء التكويني أو لا؟ نعم يشملها الإيتاء التكويني. بالتالي يا مولانا ومقتدانا، الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، المراد الأعم من الإيتاء التكويني والإيتاء التشريعي. بالإيتاء التشريعي انضم الشبهة الحكمية، وبالإيتاء التكويني انضم ماذا؟ انضم الشبهة الموضوعية. قال بل للشبهات الحكمية والموضوعية. معنا هناك الشبهات الوجوبية والتحريمية، هذا محك نزاع بين الإخباريين والأصوليين. الأصوليون يقولون البراءة تجري في الشبهات التحريمية والوجوبية معا، خلافا للأخباريين. الأخباريون يقولون في الشبهات الوجوبية تجري البراءة، وأما في الشبهات التحريمية يجري الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ جيد. بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا، لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية، يعني ليس المراد خصوص الإيتاء التشريعي دون الإيتاء التكويني، بل بمعنى الإيتاء التكويني. لماذا حملنا على الإيتاء التكويني؟ قال لأنه الإيتاء التكويني المناسب للمال والفعل. جيد. هنا يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هل المراد البراءة تجري مطلقا فحصت أم لم تفحص؟ لماذا؟ لأن أنا فحص أو ما فحص لم يصل إلي. لاحظ مع الإشكال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا حكما وشيئا إلا إذا أوصله إليها، إلا ما فحص في الأدلة وصل إليه الدليل أو لا ما وصل إليه. يشمل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واضح الإشكال أو لا؟ أعيد وأكرر، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أوصله إليها. ومن لم يبحث عن الأدلة ولم يفحص في الآيات والروايات لم يصل إليه الحكم الشرعي والدليل الشرعي، إذن لا يكلف الله نفسا شيئا وحكما لم يوصله إليها. الجواب، ليس المراد بالإيصال الوصول الفعلي والإيصال المباشر، المراد بالإيصال كونه في معرض الوصول. يكفي أن عندنا آيات أنت متى ما أردت حكم الله ترجع إلى القرآن، وعندنا روايات متى ما أردت حكم الله تذهب وتقرأ هذه الروايات. بالتالي الآية الكريمة لا تشمل الشبهات قبل الفحص، وإنما تختص بخصوص الشبهات بعد الفحص، يعني أولا تذهب وتفحص، فإذا لم تصل إلى شيء ولم يصل إليك شيء ولم تؤت شيء تجري البراءة. أما أنه لا يشمل فحصت ولم تفحص فهذا الإطلاق غير معقول. هنا قال كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، لأن إيتاء التكليف ليس المراد به الوصول الفعلي والإيتاء المباشر، ليس المراد به الإيصال المباشر، يكفي فيه بل يكفي فيه عرفان مرتبة من الوصول. ما هي هذه المرتبة من الوصول؟ وهي الوصول إلى مضان العثور بالفحص. مضان الوصول كتب الروائية القرآن الكريم، هذه مضان الوصول، يذهب ويفحص فيها، يفحص فيها. يعني إيتاء التكليف ليس بمعنى إيصاله مباشرة، بل جعل في مضان العثور عليه. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واتضح أن الدليل تام أو غير تام؟ الدليل تام، الدليل تام. الدليل الثاني قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليس المراد بالرسول هنا خصوص النبي المرسل، وإنما المراد البيان الشرعي. وما كنا معذبين حتى يبقى سويا هنا حتى ليس بمعنى كي التعليم، بمعنى الغاية إلى أن نبعث الغاية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني وما كنا معذبين إلى أن نبين بيانا. فقبل البيان لا عذاب، يعني قبح العقاب بلا بيان. واضح كيف طلعنا قبح العقاب بلا بيان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين إلى أن نبعث رسولا، وما كنا معذبين إلى أن نبين بيانا، يعني يقبح العقاب والتعذيب بلا بيان. هذه الآية فيها اعتراض من الشيخ الأنصاري رحمه الله، وعلى هذا الاعتراض توجد أجوبة. نحن اليوم بدأنا متأخرين والوقت لا يسعفنا، إن شاء الله تتأملون في هذه الآية، وإنصافا هذه الآية راح تعلمنا الاستظهارات اللغوية العرفية. نكتفي بهذا المقدار حتى نقف على رأس مطلب، حيث أن الوقت ضيق. ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.